آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. الآيتين يخبر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقصة مريم وأمها وابنها خلافا لما يقوله النصارى بأن عيسى وأمه إلهين من دون الله أو إلهين مع الله أو أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وخلافا لما يقوله اليهود بأن عيسى ابن بغي فهو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم فهو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله أرسله الله جل وعلا إلى بعض عباده. فيقول الله جل وعلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. اذكر يا محمد لأمتك ولليهود وللنصارى وقت قول امرأة عمران. امرأة عمران اسمها حنة بنت ناقوذ فهي أم مريم وجدة عيسى وعمران وابن ماسان جد عيسى من قبل أمه وليس بنبي. وامرأة عمران بلغت سن الكبر وهي لم تحمل وذات يوم كانت جالسة فإذا طائر يغذي فرخه الصغير يوع في فيه الغذاء فاشتاقت شوقا عظيما للولد ودعت ربها أن يهب لها ولدا تحرره من طلب الدنيا وإرادتها إلى أن يعمل بطاعة الله جل وعلا فقط. فلما رأت هذا الطائر يلقم فرخه اشتاقت للولد وقد بلغت سن الكبر وهي لم تحمل، إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يجوز أنها طلبت الولد أولا، دعت الله جل وعلا بإقبال وخضوع لله وتذلل، ومن أسباب الإجابة التذلل لله جل وعلا والخضوع بين يديه وتكرار الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، فهو يحب الملحين في الدعاء. فجامعها زوجها عمران بعد هذا الدعاء فحملت، ثم هلك عمران وامرأته حامل. عند ذلك قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، تحرره بأن تجعله خالص العبودية لله تبارك وتعالى، فلا يلتفت إلى الدنيا ولا يميل إليها، ويشتغل بطاعة الله وبخدمة البيت المقدس. فالبيت المقدس مسجد من المساجد أو كنيسة من كنائس النصارى، وسمي بيت المقدس لأنه مقدس، فبناه الأنبياء وتتابعوا عليه، فهو بيت من بيوت الله يعبد الله جل وعلا فيه. فنذرت امرأة عمران أن ما في بطنها يكون خادما لهذا المسجد، وكان هذا سائغ في شرعهم، ويقال ما من نبي أو عالم له أولاد إلا ويحرر أحدا منهم لخدمة بيت المقدس. فشكرا لله على حملها نذرت أن يكون ولدها الذي في بطنها خالص الخدمة والعمل في بيت المقدس. محررا يعني خالص العبودية لله، لا يلتفت إلى غيره، لا يهتم بدنيا ولا بمال ولا ولد ولا بشيء من ذلك، وإنما يكون همه العبادة وخدمة بيت المقدس. فتقبل مني، اقبل يا ربي مني هذا الإهداء وهذا النذر. لأن الله جل وعلا كما قال إنما يتقبل من المتقين، فليس الشأن في بذل الصدقة، وإنما الشأن في القبول، لأن من الناس من يبذل الصدقة، لكن ما يقبل منه لسبب من الأسباب. ومن الناس من يتصدق بالشيء اليسير يتقبله ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين المباركة، فيربي هذه الصدقة وإن قلت لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم. فاهتمت بالقبول، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يستحب للإنسان إذا سأل الله جل وعلا أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المناسبة لدعوته، وتقبل مني إنك أنت السميع لقولي، ما يخفى عليك، العليم بنيتي ومن طوى عليه قلبي، رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشدد وطأتك على الظالمين، اللهم انتقم منهم إنك أنت القوي العزيز. اللهم يا قوي يا عزيز يا شديد العقاب، انتقم ممن آذى المسلمين وضايقهم يا رب العالمين. فيتوسل إلى الله جل وعلا بالاسم المناسب لطلبه، ولا يقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب، لا ما يناسب. يا المنتقم الجبار ارحمني، لا. يا المنتقم الجبار اشدد وطأتك على الظالمين. يا غفور يا رحيم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. وهكذا ينبغي للعبد أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بعض الناس يتصور أن التوسل كله ممنوع. التوسل بالأشخاص إلى الله جل وعلا هذا ممنوع. التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى مطلوب. التوسل إلى الله جل وعلا بما قدمه العبد من عمل صالح لوجه الله مطلوب. والثلاثة الذين انطبق عليهم الغار توسل كل واحد منهم إلى الله جل وعلا بأرجى عمل عمله تقربا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إني أحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تحرمني شفاعته. اللهم إني أحببت فيك صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحرمني شفاعتهم. يعني توسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح تتقرب به إلى الله جل وعلا، أو تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا تتوسل إلى الله بشخص، تتوسل إلى الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة. ولا تتوسل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا، توسل إلى الله بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، باتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. توسل إلى الله بحبك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث نصروا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا تتوسل إلى الله بذوات الصحابة، وإنما بحبهم، بشيء صادر منك، وحبهم في الله من أوثق عرى الإيمان، تحبهم في الله من الإيمان، لكن تتوسل بذواتهم لا. ما علاقتك بذواتهم أو بأعمالهم؟ لا، أعمالهم لهم رضي الله عنهم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، لا يخفى عليك كلامي، تسمعني وتعلم ما في قلبي، تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هكذا قالت، وهذا حمل في بطنها، وأبوه مات، فكأنها المتصرفة فيه، هي أحد والديه، والأب مات، والأم تعمل فيه برأيها وما تجتهد فيه نحوه. فلما وضعتها هي نذرت ما في بطنها محرر على أنه غلام، لما تدري ما الذي في بطنها، فتأمل أن يكون غلام، أن يكون ذكر يصلح للخدمة في بيت الله المقدس، يصلح أن يسكن المسجد وأن يتفرغ للعبادة وأن يخدم المسجد. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، تأسف ما جاء على مرادها، الأنثى ما تصلح تنفرد في المسجد وحدها، الأنثى عورة، الأنثى تحتاج من يقوم عليها، ما يصلح أن تقوم على المسجد، الأنثى ينتابها أمور ما يصلح أن تقيم في المسجد، الحيض والحائض ما تمكث في المسجد، والحيض كتبه الله على بنات آدم وحواء، ليس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت، ثلاث قراءات فيها. والله أعلم بما وضعت، إثبات العلم لله جل وعلا، فهي لا تخبر ربها جل وعلا لأن الله أعلم. والله أعلم بما وضعت من كلام امرأة عمران، تقول ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني هو أعلم مني بهذا الجنين حينما كان في بطني وأعلم به مني الآن وقبل الآن. والله أعلم بما وضعت، قراءة ثالثة يا امرأة عمران، فهو أعلم به منك، وأنت ما تعلمين ما شأنه، هو امرأة لكن سيكون لها شأن عظيم ما يدركه الرجال، ما يدركه كثير من الرجال، سيجعل الله جل وعلا لها ولما يخرج منها شأنا عظيما. أنت أحببت أن يكون غلام لكن الله جل وعلا أراد أن يكون أنثى ليجري عليه ما أراده سبحانه. والله أعلم بما وضعت يا امرأة عمران، هو أعلم، وأعلم بشأنه وأعلم بما سيكون منه، لأنه قدر في الأزل جل وعلا أن امرأة عمران تضع مريم وأن مريم تضع عيسى. لأن مقادير الخلق قدرها الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، يعني ما هو مبالغة كما يصور بعض الناس قريب المدى ولما يدرك أخبار السنة يصور أن هذا خمسين ألف سنة يعني على سبيل المبالغة، لا، هذا محدد في السنة النبوية الصحيحة. قدر الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والله أعلم بما وضعت، لقراءة الجمهور، يعني ليست تخبر الله جل وعلا بوضعها، إنه أعلم. وهي تقول وليس الذكر كالأنثى، يا ربي أنا وضعت أنثى والذكر له خصائص والأنثى له خصائص، خلافا لما يقوله من لا علم عنده ولا فقه ولا تمييز إرادتهم التسوية بين الذكر والأنثى، لكل خصائص. الذكر لو يحبس بالبيت مئات السنين ما ولد، لكل خصائص، وليس الذكر كالأنثى، الذكر له خصائص ما تطيقها الأنثى، والأنثى لها خصائص ما يطيقها الذكر. جبل الله جل وعلا كل نوع على ما أراده منه سبحانه وتعالى. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، يا ربي حينما فاتني ما أردت من الوفاء بالنذر بأن يكون خادما للمسجد وعابدا لله تكون امرأة عابدة إن شاء الله سميتها مريم، مريم العابدة، مريم بمعنى الناسكة، سميتها بهذا الاسم حينما فاتني الغلام الذي أريده يكون محررا فلا يفوتني الاسم الحسن تكون عابدة، وإني سميتها مريم، ومريم بمعنى العابدة كثيرة العبادة، سمتها يوم ولادتها، فدل هذا على جواز التسمية يوم الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد لي الليلة ابن سميته على أبي إبراهيم. وأنس بن مالك لما أتى بأخيه من أمه ولد أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويسميه، سماه يوم ولادته عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا منافاة، يجوز أن يسمى يوم ولادته وأن يسمى بعد هذا. ودل هذا على أن للأم حق التسمية، وخاصة إذا كان الأب غائب أو ميت أو لا يكره ذلك، يقول سميه مثلا على ما تختارين، على اسم محمد أو عبد الله أو على اسم أبيك أو على اسم جدك، لا حرج، للأم حق التسمية. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها، أعيذها وأعيذ ذريتها بك من الشيطان الرجيم ألا يتسلط عليها ولا على ذريتها. فوقاها الله جل وعلا من الشيطان ووقى ذريتها وهو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. استحباب الاستعاذة بالله وإعاذة الأولاد بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يعني عند أول بذره، بذر هذه البذرة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتعيدها، تعيد هذه البذرة من الشيطان الرجيم. فهي توجهت إلى الله جل وعلا بطلب الحمل، فلما تحقق الحمل نذرت أن يكون خادما للمسجد الأقصى، فلما وضعتها ما صارت تصلح لأن تكون خادما للمسجد أعاذتها بالله جل وعلا وأعاذ ذريتها من الشيطان الرجيم. فجاء أن كل مولود يولد للشيطان له نحزة، ولذا يستهل صارخا يصرخ حينما يسقط من بطن أمه من نحزة الشيطان، إلا مريم وابنها أعاذها الله من الشيطان الرجيم. فسيأتي الكلام على بقية الآيات إن شاء الله. أقرأ.
امرأة عمران هذه هي أم مريم عليه السلام، وهي حنة بنت فاقود. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت طائرا يطعم فرخه فاشتهت الولد، فدعت الله أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فوقعها زوجها فحملت منه، فلما تحقق الحمل نذرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس، فقالت: يا ربي إني نذرت لك ما في بطني، تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى، وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا، وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. أخرجه. وفي الصحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ولد لي الليلة ولدا فما أسميه؟ قال: سمي ابنك عبد الرحمن. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وقول الله تعالى:
ويستحب إذا حلق رأس الغلام أن يتصدق بوزنه فضة، يتصدق بشيء تفاؤلا بسلامته.
وقول الله تعالى إخبارا عن أم مريم أنها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل يجوز إعطاء أحد من الزملاء من زكاة المال حيث أن عليه دين، وهل نعلمه بذلك؟
إعطاء الزكاة إذا عرفت أن من تعطيه من أهل الزكاة فقير أو مدين لا يستطيع سداد دينه، فلا يلزم أن تخبره بأنها من الزكاة، لأنه ربما استحيا وردها وهو من أهلها، أو إذا استشرته ما قبلها حياء. أما إذا كنت لا تعرف هل هو من أهل الزكاة أو لا فتخبره، لأنه محتمل أن يكون ممن لا تصح له الزكاة فيأخذها هو يظنها هدية أو صدقة تطوع وهو يعرف أن الزكاة لا تصح له، وفي هذه الحال تخبره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان قويان وهما يريدان من الزكاة أخبرهما صلى الله عليه وسلم بقوله: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فأرجع الأمر إليهما ولم يطلب الشهود منهما على فقرهما، قال: إن شئتما أعطيتكما، لكن انتبه لا حظ فيها، لا يبارك فيها لاثنين من الناس، غني عنده مال، الآخر ليس بغني لكنه مكتسب كل يوم بيومه، ما عنده شيء لغد إلا ما يكتسبه، وكل يوم يكتسب رزقه، هذا غني والآخر مكتسب، لكن يوجد قوي.
هل يجوز للمرأة أداء صلاة الجمعة وهل تكفيها عن صلاة الظهر؟
نعم، المرأة إذا حضرت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر، والجمعة لا تجب على المرأة ولا تجب على الرقيق ولا تجب على المسافر ولا تجب على المريض، هؤلاء ما تجب عليهم، لكن إذا حضروها أجزأتهم عن صلاة الظهر.
يقول السائل: كم مرة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومن أين ميقاته؟
اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية التي تحلل منها قبل أن يصل إلى البيت الحرام، صده المشركون. واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضية في السنة الثانية بعد الحديبية التي قاضى عليها كفار قريش بأن يعتمر في السنة السابعة. واعتمر صلى الله عليه وسلم مع حجته في السنة العاشرة، واعتمر في السنة الثامنة بعد أن قسم غنائم حنين الجعرانة فأحرم من الجعرانة ودخل مكة معتمرا. اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر، واحدة صد عن البيت فلم يدخل، والثانية مع حجته صلى الله عليه وسلم، والثالثة أحرم فيها من ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، وأداها في السنة السابعة، والرابعة عمرته من الجعرانة حينما قسم غنائم حنين. هذه عمراته صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني خلال العشر السنوات أربع عمر عليه الصلاة والسلام.
صاعد وهي تريد القدوم للعمرة وأبي يرفض المجيء معها ولا تجد أمي محرما آخر فهل يحل لها السفر للعمرة مع صحبة آمنة من النساء والرجال، علما بأن أنني ابنها وسأكون بانتظارها في مكة؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرها بدون محرم، والحج لا يجب عليها إذا لم تجد محرم، والعمرة لا تجب عليها إذا لم تجد محرم، فالأفضل لها أن لا تحج ولا تعتمر إذا لم تجد محرم. وإن حجت مع رفقة آمنة أو اعتمرت فالعمرة صحيحة، لكنها آثمة بسفرها بدون محرم. يمكن المرء أن يؤدي عمل يكون قربة وعمل صحيح لكن يأثم به.
تقول السائلة: أنا فتاة منذ بلغت لم أصم أيام الدورة التي كانت تأتيني في رمضان وترتبت علي الآن، وهي بحدود 70 يوما، ولا أستطيع أن أقضيها بسبب مرضي، فكيف أعمل؟
أولا، المرأة يجب عليها قضاء أيام حيضها، ولو صامت في أيام حيضها ما صح صيامها ولا أجر لها فيه لأنه غير صحيح، فيجب عليها أن تقضيها. وإذا قضتها خلال السنة فليس عليها شيء سوى القضاء، إذا قضتها من شوال إلى شعبان فلا شيء عليها، تبرأ ذمتها ولا عليها غير هذا. فإن لم تقضها خلال السنة وفاتت عليها فلا يخلو، إن كان هذا الفوات لعذر من مرض أو حمل ورضاع ونفاس وغير ذلك فتقضيها ولو بعد سنة وليس عليها شيء. وإن كان التأخير عن السنة بدون عذر وإنما للجهل فقط وعدم السؤال، فيجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ولو أخر لخمس سنوات أو أكثر، إطعام مسكين واحد ما دام التأخير لغير عذر سواء كان سنة أو أكثر من سنة. وإذا لم تستطع القضاء فعليها الإطعام، تطعم مسكين عن كل يوم إذا لم تستطع القضاء، فإن استطاعت القضاء ولو مقطعا تصوم يوما وتفطر يومين وثلاثة، وتصوم يوما وتفطر ما شاءت فلا بأس ولو بعد رمضان القادم، لأنه ما دام فات عليها أكثر من سنة فلا يضيرها التأخير بعد هذا، وإنما عليها المبادرة بالقضاء براءة للذمة.
يقول السائل: هل يجوز التهنئة بعيد ميلاد الرجل وتقديم الهدية؟
لا، ما يجوز لنا تهنئة الكفار لأعيادهم، ما يجوز لنا ذلك، فلا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم.
يقول السائل: ما حكم من اغتسل بماء زمزم؟
لا بأس بهذا، وإذا اغتسل به للاستشفاء فينفعه ذلك بإذن الله. لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز الاستنجاء بماء زمزم وغسل النجاسة. بعض العلماء يقول لا يجوز هذا تكريما لماء زمزم، وبعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز هذا، لأن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم واستعملوه في جميع استعمالاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية ولم يكن مع الصحابة ماء، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ركوة صغيرة، يعني إناء صغير في قليل من الماء أحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحس الصحابة رضي الله عنهم بالماء عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مسرعين، تجمعوا عنده فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، لا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديك، كلنا ما عندنا ماء إلا ما بين يديك، هذا الماء القليل في ركوة صغيرة في طاسة صغيرة. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة في هذه الركوة الصغيرة، فبدأ الماء ينبع كالعيون من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وارتووا الصحابة وملأوا ما معهم من أواني وقرب وغيرها، وكانوا 1500 من هذه الركوة الصغيرة ببركة يده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. شربوا وسقوا وارتووا من هذه الركوة الصغيرة، وكانوا 1500 يزيدون قليل أو ينقصون قليل.
يقول السائل: في وسط السورة هل يجوز التسمية أو يكتفى بالاستعادة من الشيطان؟
إذا اكتفى بالاستعادة يكفي، وإن سمى فلا بأس.
يقول السائل: هل يجوز تسمية أكثر من ولد بمحمد بأن يكون محمد أول ومحمد ثاني؟
لا بأس بهذا. إذا المهم التسمية أن يسمى باسم يتميز به عن إخوانه حتى لا يكون لبس، إذا قال محمد أول ومحمد ثاني ومحمد ثالث وهكذا.
في اليوم الأول بعد الزوال، ثم في نفس اليوم ليلا، ثم رمي الجمرات اليوم الثاني قبل الفجر، فهل يوجد فدية؟
رمي الجمار في يوم النحر ترمى أول ما يقدم الإنسان إلى منى إلى الليل، هذا لا إشكال فيه. وبعد الغروب أجاز ذلك العلماء رحمهم الله لأجل الزحام والمشقة وكثرة الناس. اليوم الأول جمرة العقبة ترمى تحية منى أول ما يقدم منها، قدم منها مثلا بعد طلوع الشمس أو ضحى أو ظهرا أو عصرا، يرمي أول ما يصل إلى منى أفضل. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم يتعجل ترمى الجمار بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، إلى الغروب لا إشكال فيه، ثم بعد الغروب إلى الفجر رخص فيه العلماء لأجل المشقة والزحام وكثرة الناس.
طويلة بعد الفاتحة وما كملت الآية، هل يجوز لذلك؟
يجوز إذا قرأ بآية ولم يكملها لا حرج، إنما الواجب إكمال الفاتحة.
يقول السائل: ما هي النوافل وهل تجمع مع بعضها في وقت واحد؟
فيه نوافل تجمع في وقت واحد ونوافل ما تجمع، فمثلا تحية المسجد مع راتبة الظهر تجتمعان، مع راتبة الفجر تجتمعان، سنة الوضوء مع الراتبة مع تحية المسجد تجتمع، سنة الوضوء مع تحية المسجد مع سنة الطواف مع ركعتي الفجر أو سنة راتبة الظهر تجتمع، لكن ما تجتمع راتبة الفجر مع سنة صلاة الضحى، لأن لهذه وقت ولهذه وقت. فالأشياء التي ممكن أن تجمع في وقت واحد تتداخل، تحية المسجد أنت دخلت بعد أذان الفجر، أولا توضأت ثم دخلت المسجد ثم طفت بالبيت ثم حان وقت وقت راتبة الفجر أربع، تجمعها في ركعتين يجزئ، إن هذا وقتها كلها. سنة الوضوء أن توضأت، تحية المسجد دخلت المسجد، سنة الطواف طفت بالبيت، راتبة الفجر حان وقتها، فتجمع الأربع في صلاة ركعتين لك ما نويت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن ما تجمع راتبة المغرب وراتبة العشاء.
يقول السائل: هل يجوز تعدد النية في النوافل؟
إذا تداخلت كما سبق فيجوز. نعم.
يقول السائل: لماذا لم يمكث الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح وعاد إلى المدينة؟
لأنه عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه مع أهل المدينة أن المحيا محياهم والممات مماتهم، يعني أنه يقيم عندهم، لأن أحدهم رضي الله عنهم قال له: يا رسول الله، نحن الآن نذهب بك وندافع عنك، لكن نخشى إذا فتح الله لك مكة تعود إلى بلدك وتتركنا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أنا أبقى عندكم. ثم إن هجرته صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، فلو عاد بعد الهجرة لاعتبرت انقطعت هجرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني أنا أحتفظ عند الله جل وعلا بحقي في الهجرة، وإلا لولا هذا لكنت أي واحد من الأنصار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.